بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، وسائر بلاد المسلمين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء التاسع بين يدي شرحنا لسيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا نقف أمام المقدمات بين يدي دراستنا لسيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وتحديدا ما زلنا نقف أمام المنهجية في دراسة السيرة النبوية، المنهجية في دراسة السيرة النبوية. وقد مضت عدة لقاءات في هذا الباب، وعلمنا أن المنهجية في دراسة السيرة النبوية تدور على محورين أساسيين. المحور الأول يسمى المحور النقدي، والمحور الثاني يسمى المحور التحليلي. المحور النقدي له عناصر على الترتيب الآتي: العنصر الأول، نقوم بجمع جميع الروايات الواردة في الحدث الواحد، دي أول مرحلة. أي حدث من أحداث السيرة النبوية يقوم الدارس بجمع جميع الروايات. العنصر الثاني، يبدأ يرتب تلك الروايات ترتيبا زمنيا. العنصر الثالث، يخضع هذه الروايات لجانب النقد بحيث يتبين له الصحيح من الضعيف والمقبول من المردود. وقضية النقد تكون إما عن طريق السند سلسلة الرجال، وإما عن طريق المتن، وقد ذكرنا أمثلة لهذا الباب تفصيلا. الجانب التحليلي الذي ما زلنا معه، هذا الجانب يدور على عنصرين رئيسيين. الأول، إن الدارس للسيرة يبدأ يجمع الروايات في الحدث الواحد بعد نقدها، ثم يخضعها للترتيب الزمني، ويستنبط منها الفوائد الإيمانية والعبر والعظات وكل ما يتعلق بأمور أو منهجية الحياة ككل من خلال سيرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. العنصر الثاني، حضرتك بتبدأ تاخد جميع الملابسات والسياقات للحدث الواحد وتبدأ تخضعها لجانب النقد العلمي من خلال الصحة أو الضعف، القبول أو الرد. وهذه السياقات سوف تساعدك في هذا الباب، هو باب نقد المتون نقدا سليما صحيحا. احنا ما زلنا في الجانب التحليلي ده، خدنا عدة مراحل فيه. فتكلمنا بداية عن تربية الله سبحانه جل وعلا لنبيه صلوات ربي وتسليماته عليه، ثم تكلمنا عن تربية النبي لأصحابه صلى الله عليه وسلم، ثم تكلمنا عن علاقة الصحابة بنبيهم صلى الله عليه وسلم، ثم بدأنا نتكلم عن مراحل الدعوة. تكلمنا عن مرحلة السرية في الدعوة، تكلمنا عن مرحلة الجهرية في الدعوة، ثم وصل بنا الحديث إلى المرحلة المدنية. تكلمنا عن المرحلة المكية تفصيلا بمراحلها الدعوية، وهذا ما ينبغي على الدارس ألا يغفله في دراسته للسيرة. ثم انتقلنا إلى المرحلة المدنية ووقفنا مع أول أعمال النبي محمد في المدينة، وعرفنا أن هناك ركائز بدأ بها النبي عليه الصلاة والتسليم في المدينة المنورة. هذه الركائز هي التي حققت بناء الدولة المسلمة، أو الركيزة كما تعلمون كانت بناء المسجد. لماذا المسجد؟ لأن المسجد محل نور الرب جل وعلا، الله نور السماوات والأرض. الآية اللي جت بعدها على طول سورة النور، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. هؤلاء رجال لهم صفات، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إذ هنا محل النور الإلهي في بيوته جل وعلا في الأرض، وهي خير البقاع، فهي حلقة الوصل بين الأرض والسماء، يكون فيها المناجاة، فيها التربية، فيها التهذيب، فيها التعلم والتعليم، فيها نشر الخير على البشرية جمعا من المساجد. وكان مصطفى الرافعي رحمه الله تعالى له تشبيه عجيب للمساجد، كان يقول كمثل النهر يشق الأرض وتجري فيه المياه، فتقف الأرض على شاطئيه اليابسة، يعني تقف على شاطئيه. فكذلك المسجد يبنى في بقعة من أرض الله، فتقف الأرض بشهواتها ومفارقاتها ومشكلاتها حول جدران المسجد لا تدخل بداخله، فيشع النور من هنا فيزيل تلك المعضلات وتلك المشكلات من المسجد. لأن المسجد يا جماعة موضع الفكرة الواحدة لجميع الرؤوس، من هنا تأخذ الكتاب والسنة لتنير الكون من حول المسجد. فالمسجد في ارتياده الخير كل الخير، لذا كان أول عمل بدأ به النبي عليه الصلاة والتسليم بناء المسجد، لأنه حلقة الوصل بين الأرض والسماء. العمل الثاني كان المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، ودي ركيزة مهمة جدا في بناء الأمة المسلمة، فلن تقوم أمة إلا على تلك الركائز. عليكم السلام، إزيك عبد القادر. ركيزة الأخوة الإيمانية، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وضرب الصحابة المثل في تحقيق هذه الأخوة، كانت عندهم أخوة الدين أثبت من أخوة النسب، يعني أخوك في الدين يقدم على أخيك في النسب. سبحان الله، انظر إلى مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه في غزوة بدر، كان في أسرى من المشركين، كان من بين الأسرى رجل يدعى عزيزا، وده كان أخو مصعب بن عمير، أخو شقيقه. فمر مصعب على أحد الصحابة وهو يقيد هذا الأسير اللي هو مين؟ أخوه ابن أمه وأبيه. فماذا قال مصعب يا ترى؟ هل شفع له عند أخيه الصحابي هذا المسلم أن يخفف عنه؟ أم ماذا قال؟ قال يا أخي أشدد علي، إنه ابن امرأة ثرية صاحبة مال. فأخوه بيقول له يا مصعب هذه وصيتك في أخيك؟ قال هو أخي لست أنت، هو أخي لست أنت. نعم الشرك يقطع أواصر الود، إنما أخوك مين؟ الصالح اللي على عقيدتك وعلى منهجك مسلم، ده أخوك. ويمكن القرآن عرض لنا نماذج عجيبة جدا، نوح عليه السلام ابنه يطلع كافر صح كده، ويكون الغارق حليف الولد الكافر. لما نوح سأل ربه رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، كانت الإجابة إيه؟ ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. مفيش علاقات هنا بين كافر ومسلم غير المعاملات، البر نقصت له، لكن أخوك من؟ من كان على دينك المسلم. فالإسلام يا جماعة لما أخى النبي بين المهاجرين والأنصار رأينا نماذج عجيبة. كلكم يحفظ كده قصة سعد بن الربيع مع أخيه عبد الرحمن بن عوف، موجودة في صحيح البخاري رحمه الله تعالى. شوف النفوس دي يا جماعة كيف وصلت إلى قمم المجد والرقي الإيماني. يعني سعد بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه كان من أثرى أهل المدينة مالا، ثري جدا. عبد الرحمن بن عوف الصحابي من السابقين للإسلام وأحد العشر المبشرين بالجنة، ترك مكة، ترك المال، ترك الأولاد، ترك الزوجات، ترك كل شيء من أجل الدين وفر بدينه مهاجرا إلى الله ورسوله إلى بلدة لم يألفها، ما فيش الآن مجال للعمل، لسه جاي حالا من المدينة، ما فيش أموال، ما فيش دار، ما فيش ما فيش ما فيش زوجة. فآخى النبي بينه وبين سعد بن الربيع. اللي حصل من سعد إيه؟ قال يا أخي عبد الرحمن أنت تعلم أني من أثرى أهل المدينة مالا، أنا عندي مال كثير جدا، انظر إلى مالي مقسمه إلى نصفين، لك النصف ولي النصف، يعني المال نقسمه بينه وبينك. دي واحدة. ثانية تحت زوجتان، سمي لي إحداهما وطلقها، فإذا اعتدت تزوجتها. الله أكبر. طبعا ربما البعض يسمع الكلام ده يقول هذا حقيقة؟ هل هناك بشر بهذه الصفات؟ نعم بشر صنعهم الإسلام، رباهم رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، رباهم على الأخوة الصادقة. أمام هذا الإصرار العجيب نقابل عفة نفس غريبة وعجيبة من عبد الرحمن بن عوف، يقول أخي بارك الله لك في مالك وبارك الله لك في أهلك، ولكن أين سوقكم؟ ما يزعلنا برضو عزة الناس المسلم كده يا جماعة، مش فرصة، لا أين سوقكم؟ فأخذوا إلى سوق بني قينقاع فتاجر في السمن، يعني نسميها بقى منتجات الألبان، عارف الميلش باللغة الألمانية، منتجات الألبان. كان تاجر معروف عبد الرحمن بن عوف لدرجة أنه قيل عنه أن التراب في يدي يتحول إلى ذهب من صدقه في التجارة ووفائه وحسن منطقه. ثلة تربت في ظل الإسلام، فترة وجيزة جدا، تاجر حصل المال وتزوج وأتى النبي وعليه أثر صفرة، فسأله النبي تزوجت؟ قال نعم، وأمهرتها قدر نواة من ذهب أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد يا جماعة أن ركيزة الأخوة الإيمانية ركيزة عظيمة جدا، عليها تقوم الدولة، عليها تنصر الأمة. الركيزة الثالثة المعاهدات مع غير المسلمين. كلنا نعلم أن المدينة كان يقطنها غير الأنصار، كان في اليهود وكانوا طوائف ثلاثة، عندنا بنو قينقاع بنو النضير وعندنا كذلك بنو قريظة، طوائف الثلاثة. وكان سبب وجود هؤلاء في المدينة ما أخبرتهم به التوراة من بعثة نبي آخر الزمان، ووصفت لهم أرض مهجرة، أرض بين حرتين للمدينة. فهم جاءوا إلى هذه البلاد واستوطنوا ليه؟ أملا أن يكون نبي آخر الزمان منهم، وذلك كانوا يستفتحون به على العرب من أهل الوثنية، سوف يخرج نبي أو يظهر فيه نبي آخر الزمان وننصره ونؤيده ونغلبكم به، ونغلبكم إيه به. فلما جاء محمد كفروا عليه لعين الله. فالشاهد إن هم كانوا موجودين في المدينة. طيب الآن المدينة بتضم المهاجرين، بتضم الأنصار لما قبل الأوس والخزرج، كمان بتضم طوائف إيه اليهود، ولابد من معاهدات المعايشة، البيع والشراء، الأخذ والعطاء، جيران لنا. فأجرى النبي المعاهدات مع اليهود، معاهدات تحقق حسن الجوار والدفاع المشترك عن المدينة ضد أي عدوان خارجي. ما دمنا في بلدة واحدة، إذن أي عدو يأتي هذه البلدة نحن جميعا نطالب بالدفاع عنه، ماشي كده؟ يبقى في علاقات سلمة وبيننا، في بيننا مودة في المعاملات، في حسن جوار، وأنتم أمة والمسلمون أمة. وبالفعل عقد النبي المعاهدات، ويمكن ده كله اللي بنشوفه في الواقع المعاصر، ما يسمى بالعلاقات الدولية بين الدول. كل دولة بتقام بيكون لها سفارة عندك في بلدك، وأنت كذلك يكون لك سفارة عندهم، سفير، قنصلية، ماشي كده، داخل كل بلد. دي اسمها علاقات معاهدات دولية، مواثيق دولية، دبلوماسية دولية، عشان العلاقات وحسن الجوار وتبادل المصالح سواء في السياسة أو الاقتصاد أو غير ذلك. يبقى دي التركيزة الثالثة اللي هي إقامة المعاهدات مع غير المسلمين لضمان حسن الجوار وحسن الاتصال. الركيزة الرابعة بناء جيش قوي، بناء جيش قوي. بدأ النبي يحث الصحابة على تعلم الفروسية، ويشوفنا كده مقولة الفاروق عمر: علم أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، وفي رواية: وروهم من الشعر، وروهم من الشعر، عشان ضبط اللسان، ضبط إيه اللسان. فشوف حثهم على رياضات معينة لبناء أمة، فكانت الرياضة المقصد منها والمناط الشرعي منها تقوية بناء أو بناء الرجال لنصرة هذا الدين، مش للعب واللهو والعبث أبدا. شوف اختار حتى عمر إيه الرماية، إن دي فروسية تربية الجند، ركوب الخيل فروسية تربية جند، وبعد كده السباحة، لأن المسلمون أو شبه جزيرة العرب عامة كان لا عهد لهم بالسباحة، وكانوا يخافوا البحار وركوب البحار. طيب مع الوقت هيكون في أساطيل بحرية لجيوش الإسلام، محتاجة لمن لا يخشى البحر، محتاجة لمن يتدرب على السباحة، مش يغرق في شبر مية، ماشي كده. فكان حث عمر على السباحة عشان تذهب هذه الخشية من البحار ومن الأمواج بناء للرجال. فالركائز أربعة بدأ بها النبي في المدينة من أجل بناء الأمة. بعد كده يا جماعة لازم نلمح المرحلة الجديدة الدعوية في المدينة. قلنا في مكة كانت مرحلة استضعاف، كان لها وسائل معينة تتحلل كل بالصبر الجميل مع الدعوة إلى الله عز وجل، مع تثبيت الإيمانيات في قلوب الناس، مع الصبر الجميل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن كان ممنوع تصدي باليد أو بالقتال، ممنوع. لما وصل المدينة الآن بدأت مرحلة جديدة، مرحلة دعوية جديدة، هتبدأ مرحلة قوة، هيبقى عندنا أنصار، هيبقى عندنا دولة بتؤسس في المدينة. فتغيرت المراحل الدعوية يا جماعة. ولم في المدينة بدأت بقى تتنزل الأحكام الشرعية بكثرة. في مكة كان دعوة للتوحيد مع قليل جدا من الأحكام، يعني في مكة بدأت بوادر تحريم الربا، في مكة بدأت بوادر إشارات إلى بعض المعاملات التي لا تجوز. في مكة بدأت فرضية الصلاة وبعض الأحكام المتعلقة بالصلاة. في المدينة بقى بدأت تفصيلات وأحكام، عشان كده تلمح الفارق بين القرآن المكي والقرآن المدني، إن القرآن المكي فيه مجمله آيات كثيرة جدا تتكلم عن الإيمان، عن الصبر، عن تربية الأخلاق، قليل من الأحكام، بخلاف القرآن المدني تجد بقى آيات طويلة جدا ملأة بالأحكام الشرعية. واضح؟ خلاص؟ تهتم بالإيمان إضافة للأحكام، فبدأت مراحل تتغير. واضح؟ فمن هنا بدأت الأحكام، يعني عندنا مثلا في العام الثاني من الهجرة فرض الصيام، صيام رمضان، فرضت الزكاة، فبدأت أحكام تكثر، بدأ تحريم الخمر، بدأ تفصيلات في تحريم الربا، يعني الأحكام بدأت أحكام الحجاب، حجاب المرأة المسلمة، ماشي؟ فبدأت أحكام تتنزل في المدينة. في ظل هذه السياقات الإيمانية وتنزيل الأحكام، كان في بقى أحكام الجهاد. أحكام إيه؟ الجهاد. الأمة التي صلبت حقوقها في مكة، تركوا الأموال والديار وانتهكت حرماتها، قتلوا وشردوا وعذبوا ونفوا من بلادهم وطردوا من مكة، لابد بقى من استعادة بعض الإيه؟ الحقوق. فبدأت مرحلة الإعداد الجهادي للأمة المسلمة، بدأت في البداية بالإذن فقط، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، فجيب إذن فقط بداية. فعشان كده بمجرد أن أتى النبي المدينة بدأ يرسل كم كبير من سرايا الإسلام. يعني قبل غزو بدر كان فيما يقرب تقريبا من 20 سرية، بس كان معظم السرايا في البداية كان الهدف منها إيه؟ استطلاع واستخبار، نعرف حدودنا إيه، نعرف أعداءنا بيفكروا إزاي، إيه الإعدادات اللي بتتم ضد الإسلام والمسلمين. فكانت سرايا كلها معظمها بفرعية استطلاعية استخباراتية. حتى جاء يوم بدر. في يوم بدر كانت القصة كما تعلمون، القصة أخبر النبي بأن عيرا لقريش قادما من بلاد الشام إلى مكة. الآن جاء الدور ليسترد المسلمون بعضا من الحقوق التي سلبت. واضح؟ عشان بيقول لك انتشر الإسلام بالسيف، نقول له 13 سنة في مكة تنكيل وتعذيب وتشريد وقتل وانتهاك للحرمات وطرد وناس مرتين للحبشة وبعد كده المدينة، كان فين السيف ده كله؟ بل انتشر الإسلام بالقرآن ورحمة النبي محمد وصبر النبي على الدعوة، بل كان يعرض نفسه على القبائل وفي المواسم صلوات ربي وتسليماته عليه، فهذه شبهة باطلة. وحتى لما قدم المدينة مجرد إذن بس سرد بعض الحقوق. فعير هي قادمة، عير يعني قافلة تجارية جاءت من بلاد الشام، وكان قائد القافلة مين؟ أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه وأرضاه، كان في الوقت ده زعيم المشركين ولا ايه، ولكن حسن اسلامه ودخل الاسلام في عام الفتح، فنقول رضي الله عنه وارضاه. العبره بالخواتيم، عندك قاعده كانت تقول لك العبره ليست بنقص البدايه ولكن بكمال النهايه، فقد يفعل الانسان في مقتبل العمر اشياء عجيبه جدا ولكن يمن الله عليه بالتوبه وينصلح حاله ويستقيم. فالعبره بايه؟ بالخواتيم. أبو سفيان كم حارب الإسلام ولكن في عام الفتح شرح الله صدره للإسلام ودخل الإسلام. كذلك خالد بن الوليد كم حارب الإسلام، بل وكان سببا يوم أحد في سلب النصر من أيدي المسلمين يوم أحد، ولكن بنقول إيه؟ سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه سيف من سيوف الإسلام. واضح؟ أبو سفيان بقى كان قائد القافلة، فأخبر النبي وأصحابه وطلب منهم إيه؟ الاستعداد للخروج لملاقاة إيه؟ القافلة استردادا لبعض الحقوق. أبو سفيان كان خبيرا وخريطا بالطرق، جاله الخبر أن بعض المسلمين خرجوا لملاقاتك، فبدأ يرسل أولا من يخبر قريشا بمكة أن محمدا وأصحابه خرجوا إيه لعيركم. كان رجل اسمه دمام ابن عمرو جري بسرعة وراح يخبر إيه قريش. كلام جميل. أبو سفيان غير طريق القافلة واستطاع أن ينجو به، هرب بالقافلة. طيب صاحبنا اللي راح أخبر قريش بدأت تتجهز القافلة بقى، فما يقرب من 1000 مقاتل جاءوا من مكة إلى المدينة، وعلى رأسهم طبعا فرعون هذه الأمة أبو جهل. وصلوا بالقرب من بدر فعلموا أن القافلة قد نجت. بعضهم قال لأبي جهل طب نعود ما دام القافلة قد إيه نجت، قال لا، لنمكثن هنا أياما نعاكر الخمرة حتى تسمع بنا العرب فلا يخرج لنا محمد بعد اليوم. يعني عن جهية وكبر وفخر. بالفعل في الوقت ده كان استشار النبي وأصحابه. الآن العير اللي انتوا خارجين من أجلها ها فلتت، ما بقاش غير النفير. يعني الصحابة اللي خارجين دول ما كانوش خارجين لقتال يا جماعة أبدا، كان عددهم 313 أو 14، رايحين من أجل إيه العير. اشتد عليهم الحال والفقر والضيق، تركوا الأموال وتركوا كل شيء فياخدوا بعض الحقوق، خارجين للعير. لكن أراد الله لهم أمرا آخر. أحيانا أنت يكون تفكيرك في حاجة معينة ومقبل عليه ولكن إرادة الله نافذة ومشيئته نافذة. عشان كده أقول لك دايما دايما فوض الأمر لله عز وجل، فوض أمرك لله. فآدي الصحابة رايحين للعير لكن أراد الله لهم النفير، ماشي كده. فاستشار النبي أصحابه. خلي بالك هنا من عظمة بقى هذا الجيل الذي رباه الإسلام. الآن المرحلة صعبة جدا، خلي بالك معايا. عندنا جيش المشركين يتكون من كام؟ من 1000 مقاتل تقريبا أو يزيد قليلا، معاهم عدد وعتاد، يعني العملية في تجهيزات. عدد المسلمين حوالي 313 أو 14، يا الله معهمش أسلحة غير الأسلحة الخفيفة جدا، السيف العادي تخرج بيه ده ولا واحد معها عصا، خارج لعير مش خارج لنفير. بدأ النبي يستشير أصحابه، قال لك تخلي بالك من تلك المراحل الدعوية المهمة جدا جدا في الدعوة، عشان بننظر نظرة تحليلية عشان ناخد العبر. قال أشيروا علي أيها الناس، نعمل إيه؟ العير نجت والآن قريش جمعت خيلها ورجالها وعتادها، نعمل إيه؟ قام أبو بكر الصديق فتكلم فأحسن ثم جلس. قال النبي أشيروا علي أيها الناس، قام عمر رضي الله عنه فتكلم فأحسن ثم جلس. قال النبي أشيروا علي أيها الناس، قام المقداد بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه. قال يا رسول الله امضي بنا لما أمرك الله. يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، بل نقول لك يا رسول الله اذهب أنت وربك فقاتل إن معكما مقاتلون. الله شوف الرجال يا جماعة. فقال النبي أشيروا علي أيها الناس، فقام سعد بن معاذ زعيم الأنصار بقى، قال يا رسول الله لعلك تريدنا. وكل تكلموا دول المهاجرين وما زلنا بقول لك أشيروا علي أيها الناس، يبقى فاضل مين؟ فاضل الأنصار. عارف ليه؟ لأن الأنصار لما بيعوا النبي بيعتي العقبة كان نص البيعة على إيه؟ ننصرك مما ننصر به نساءنا وأولادنا داخل بلادنا داخل المدينة. الآن النبي خارج برا المدينة هو ما هي بدر على حدود المدينة، فالنبي أراد أن يستوثق لو خرجت هتخرجوا معايا ولا إيه؟ ولا أنتوا جوه في الداخل فقط؟ فشوف سعد بقى فاطمة له، قال لعلك تريدنا يا رسول الله. قال نعم يا سعد. أيوة أريدكم. قال يا رسول الله لقد آمنا بك وصدقناك وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، فامض بنا على بركة الله يا رسول الله. يا رسول الله إن لصدق عند اللقاء صبر في القتال، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك يا رسول الله. والله يا رسول الله لو ذهبت بنا إلى برك الغمات لذهبنا معك، ولو خط بنا البحر لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد. فعندها سر النبي وقال قوموا فقد وعدني الله إحدى الحسنيين. وبدأت المعركة. النبي عسكر في مكان معين يوم بدر، جاء الحباب ابن المنذر رضي الله عنه، عبقرية فذة في القتال، عشان كده الإسلام لازم يستفيد من كل الطاقات الموجودة، إن تعطيل الطاقات يعطل الخير الكثير، فالمسلم محتاج يستفيد من كل طاقة من أجل خدمة الدين. الآن الحباب بن المنذر عنده طاقة، عنده خبرة في مجال معين، ربما نحن لا نعرف خبراتك، تعال اخبرنا بما عندك حتى يستفيد منك المسلمون. فده اللي حصل. الحباب بن المنذر رضي الله عنه وارضاه أتى النبي فقال يا رسول الله أهذا المنزل أنزلكه الله؟ فلا يكون لنا أن نتقدم أو نتأخر، أم هي الحرب والمشورة؟ يعني بيصف الأدب بقى، أدب رفيع يا جماعة. رجال المكان ده اللي احنا معسكرين فيه الآن أمرك به الله، يعني وحي السماء خلاص ما نتقدمش ولا نتأخر وسمعا وطاعة، ولا الخبرة الحربية؟ قال النبي بل الحرب والمشورة يا حباب. قال إذن ليس هذا بمنزل يا رسول الله، ده ما يصلحش للقتال. الله. قال فماذا تشير علينا يا حباب؟ قال يا رسول الله علينا أن نعسكر عند آخر عيننا ونغور ما خلفنا من آبار فنشرب ولا يشربون. شوف العقلية الفذة في القتال بقى، اللي دارس أرض المعركة وعارف البيئة، المدينة مدينتهم، فهو يعرف حدودها ويعرف أين عيونها وأين عيونها، فبدأ يقول له نعسكر عند آخر بئر مية ونردم الأبار خلفنا، فلما يجي الكفار لا يجدون الماء، وده سلاح في المعركة نستفيد منه، خاصة إن العدد قليل عندنا والأسلحة قليلة. فقال له النبي نعم الرأي رأيت يا حباب، وأمر الجيش وقام وراح عسكر عند بدر. خلي بالك بقى أثناء القتال يا جماعة، انتبه لحاجة مهمة قوي. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان يتعهد الجند، إنه قيادة، وقيادة مش أي قيادة. يوم بدر صف النبي الجند، وكان في إيده كده عود سهم، عارف السهم بتاع النبل بيصف به الصفوف. وفي رواية فيها بعض أن صحابيا يدعى سواد ابن غزي رضي الله عنه وأرضاه كان في مقدمة الصفوف، وكان غير مستوي في الصف، فطعنه النبي طعنة خفيفة في بطنه وقال استوي يا سواد، يعني اتعدل في الصف. فقال سواد رضي الله عنه وأرضاه لقد آلمتني يا رسول الله بأبي أنت وأمي. الله أكبر. وأريد أن أستقدم منك، أنا عايز أقتص منك. الله. نقول الكلام ده للنبي. أيوة. وفي معركة. نعم. شوف القيادة بقى. فكشف النبي عن بطنه وقال يا سواد ها هو بطن نبيك فاستقدم منه يا سواد. فاحتضن سواد بطن رسول الله وقبله والتصق بجلده. فقال ويحك يا سواد ماذا تصنع؟ قال يا رسول الله إن الأمر كما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد به أن يلتصق جلدي بجلدك يا رسول الله. الله أكبر. لمعركة ها، شوف الرحمة وشوف التعاملات وشوف العدل. شوف القيادة الحكيمة صلى الله عليه وسلم. فأنت لازم تلمح. ده في مشهد كمان في غزوة من الغزوات، خلي بالك قوي، نقرأ كده النص مع بعض عشان نعرف. أولا، كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في القتال ليس له مكان محدد في المعركة، طارة في المقدمة، طارة في الوسط، طارة في المؤخرة، في الساقية. ليه؟ دي حكمة جليلة جدا. شوف تعهد الجيش وتعهد الجند، وبث روح الثقة في نفوس الجند، ودي مهمة القائد. مهمة ايه؟ القائد. ففي احدى الغزوات كان في حادث غريب جدا في المعركة، تدور المعركة وفي مؤخرة الجيش التقى النبي بجابر بن عبد الله رضي الله عنه عن أبي في معركة غزوة، ودار هذا الحديث بين النبي وجابر. جابر أبطأ به جمله، وفي المعركة الجمل بتاعه ايه؟ بطيء ضعيف مش عايز يمشي، فراح يشتكي الجمل للنبي في المعركة، راح يشتكي الجمل لرسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فاشتكى جمله للنبي فضربه النبي ودعا له بإيديه كده يعني، فأسرع الجمل، الجمل طار، فبقى ماشي جنب النبي بيسرع جنب النبي. فماذا قال له النبي؟ قال له النبي مازحا: يا جابر، لقد مات أبوك وترك لك إخوة كثيرات، فماذا صنعت؟ الله أكبر. ده وقت الكلام ده احنا في معركة، هو احنا في ايه ولا في ايه؟ صح، عايز تقول انت كده، مات أبوك وسيب لك أخوات كثيرات، عملت ايه واحنا بنحارب الأعداء؟ ماشي. عشان تعرف المنهجية التربوية الإسلامية، مراعاة وتعهد كل من تربي حتى أثناء القتال. نعم، حتى أثناء القتال تخفيف عن النفوس وترويح للقلوب وإعداد لأمة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فماذا صنعت؟ قال: تزوجت. فقال: سيبا أم ذكرا؟ زوجت إيه؟ سيب ولا ذكر؟ طبعا السيب التي سبق لها الزواج، الذكر لسه. طبعا جابر له ظروف معينة، عنده أخوات كثيرات، ما ينفعش يأتي لهن بزوجة صغيرة سن بكر، ما تنفعش يلعبوا بيه، هم عايزين أم تربي. فقال: بل سيب يا رسول الله، أنا جبت واحدة سيب. النبي قال له إيه؟ قال: هلا ذكرا تلاعبها وتلاعبك وتداعبها وتداعبك. صلوا عليه عليه الصلاة والسلام. شوف التربية في معركة، في معركة. نعم، من عايزك بقى تلمح ده في دراستك للسيرة، ماشي كده، ان انت تتعهد من تربي وتخلي بالك من كل صغيرة وكبيرة هنا وهناك، قيادة حكيمة. ده مش بس كده، كلكم حافظين قصة عائشة رضي الله عنها كما جاء عند الإمام أحمد في المسند، تقول: لما بنى بي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم خرجت معه في سفر. النبي كان لما يجي يسافر يقرع بين نسائه، وده العدل، ماشي كده، يعمل قرعة اللي يطلع اسمها تسافر مع النبي. شوف العدل يا جماعة. الله أكبر. قرأت آثرا كده إن زوجات النبي رضي الله عنهن جميعا، طبعا كل زوجة عايزة تشوف منزلتها عند النبي، فالنبي يروح مثلا عند فلانة بيسأله: يا رسول الله، أي نساء أحب إلى قلبك؟ كل واحدة كده عايزة تشوف نفسها عند النبي، فالنبي يخبرها أنت، ويعطيها درهما من فضة، صاحبة الدرهم هي أحب نساء إلى قلب، يديها درهم خليه معاك كده. يروح للأخرى تسأل نفس السؤال، يعطيها درهم فضة، وأنت؟ الله أكبر. ومر على النساء جميعا. أنت عارفين برضه يعني أحيانا كده النساء يجتمعنا، فطبعا كل ما يجتمعنا كل واحدة معتقدة إن هي أحب نساء النبي إلى قلب النبي، عشان تعرف العادل، عشان في بعض الشباب كده أحيانا ما بيعرفش يسيس أموره في البيت. المهم، فاجتمعنا يوما على رسول الله، كل واحدة بقى طبعا واثقة إن هي أحب نساء النبي إلى قلب النبي. وسألناه جميعا: يا رسول الله، أي نسائك أحب إلى قلبك؟ قال: صاحبة الدرهم الفضي. كل واحد أخرجت الدرهم فضحكنا جميعا صلى الله عليه وسلم، يعني كلكم حبيب. حيث لا، وقد قال النبي عليه الصلاة والتسليم: حب بلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. النساء مقصود بهن هنا زوجات النبي رضي الله عنهن جميعا. فالشاهد العادل يا جماعة، المهم كان النبي لما يجي يسافر يقرع بين نسائه، ففي السفر ده طلعت القرعة على من؟ على عائشة، تروح مع النبي تقول: لما بنى بي النبي صلى الله عليه وسلم خرجت معه في سفر. مسافر، ممكن تكون سرية، ممكن تكون مهمة، ممكن أداء نسك، المهمة وسفر، وانت عارفين السفر فيه مشقة. تقول عائشة: فقال النبي للقوم: تقدموا. الله، طبعا عائشة لما بنى بها النبي لسه صغير السن، النبي كان تجاوز 50 صلى الله عليه وسلم، 53 سنة تقريبا، وعائشة لسه في فترة الصبا. فخلي بالك من مراعاة الحال. فتقول: فقال القوم تقدم. فتقدم القوم، بعد شوي وانا فين؟ في الاخر مع النبي. فنظر الي النبي وقال: يا عائشة اتسابقينني؟ الله، ايه ده؟ في ايه يا جماعة؟ ايه المنهجية العجيبة دي؟ فبما رحمة من الله لنت لهم صلى الله عليه وسلم. تسابقينني؟ قلت: اسابقك يا رسول الله. شوف برضه عائشة لسه صبية. الله يا جماعة، لما النبي بنى بعائشة كما يقول الرواة كانت جايبة معاها العرايس بتاعتها في بيت النبي، العروسة بتاعتها، كان بيعملوا عروسة من العهن كده، من القماش، عارف عارف القماش، يعمل عروسة من القماش كده، كانت جايبة معاها العرايس بتاعتها وكانت تنيمهم في البيت عند النبي وتصرح لهم شعرهم. ما يتربت في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فلازم دي محتاجة مراعاة خاصة. أتسابقينني يا عائشة؟ قلت: أسابقك يا رسول الله. تقول: فسبقت النبي فسبقته. طبعا عائشة لسه خفيفة، جسمها خفيف رضي الله عنه وأرضاه، لسه في بداية عرس، والنبي عدى 50 من عمره صلى الله عليه وسلم. طيب المهم، تقول: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لو انت عارف هتقدر يمكن تطلقها، ازاي تسابقين؟ ده انا الراجل. يا راجل عيب عليك يا راجل. احنا الان في مزاح طيب جميل وفي تربية. ضحك النبي عليه الصلاة والسلام. تقول: ولما مرت الايام ملئت لحما، جسمها بدأ يتقل، خرجت مع رسول الله في سفر. مرة تانية طلعت رحلتها تسافر مع النبي عليه الصلاة والسلام. تقول: فقال للقوم تقدموا. الله، فتقدم القوم، ثم نظر إلي وقال: يا عائشة أتسابقينني؟ قلت: أسابقك يا رسول الله. تقول: فسبقت النبي فسبقني النبي. المرة دي مين اللي سبق؟ النبي. تقول: فضحك النبي ثم قال: يا عائشة هذه بتلك. باللهجة المصرية واحدة بواحدة، يعني أنت مرة وأنا مرة. هكذا كان رسول الله عليه الصلاة والتسليم. فأنا عايزك وانت بتدرس سيرة النبي تستخرج الفوائد الإيمانية دي، مهمة جدا، دي منهج حياة جماعة كتير. السيرة مش أقاصيص ونصوص أبدا، السيرة منهج حياة. اللي يدرس السيرة صح يفهم العقيدة، يفهم علم الحديث، يفهم الفقه، إنها منهج حياة كامل، منهج حياة كامل. فالشاهد في المعارك النبي ما كانش يقف في مكان معين، يتعهد الجند، يواتي هذا، يداعب هذا، ينازع هذا، يثبت هذا صلى الله عليه وسلم. وبدأت معركة بدر يا جماعة، وكان النصر المؤزر لجند الله رب العالمين رغم قلة العدد والعدد. يبقى دي مرحلة. بعد كده طبعا الكفار بدأوا يعدوا العدة بقى، يريدون الثأر لقتلهم يوم بدر. وفي العام الثالث من الهجرة آتوا إلى المدينة. استشار النبي وأصحابه، إن مبدأ الشورى جماعة مهم جدا في الإسلام، مبدأ الشورى مهم جدا في الإسلام. لماذا؟ لأن رأي الفرد يشكي الأمة. لكن الذي يريد صلاحا يستشير كل من يعرف من أهل الفضل وأهل العلم وأهل الحكمة، لخاصة الأمور المتعلقة بدين، متعلقة بشرع، متعلقة ببناء أمة، لا يستأثر فيها المرء برأيه وإلا انكسر وانكسرت الأمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام استشار أصحابه، ومين هو النبي المؤيد بوحي السماء؟ استشار أصحابه، فاختلف الصحابة وانقسموا إلى فريقين، فريق الشيوخ كبار الصحابة وفريق الشباب أحداث الأثناء. معظم الشباب اللي ما حضرش يوم بدر حزين جدا، نفسه يجاهد في سبيل الله، فجت الفرصة يوم أحد، كلهم أجمعوا الشباب نخرج لهم يا رسول الله، إن المشورة هل نبقى في المدينة وندافع عنها ضد من جاءنا أم نخرج لملاقاة الأعداء؟ الشباب قالوا إيه؟ نخرج، كلهم حماس وقوة. طيب كبار الصحابة قالوا إيه؟ بل نبقى داخل المدينة ومن جاءنا دافعنا عنها. استشار النبي أصحابه وشاف الرأيين، ثم دخل إلى بيته ولبس لأمته ملابس الجهاد يعني وخرج، قال هيا بنا نخرج إليه. الشباب حسوا كده أنهم يعني إيه رأيهم أثر على النبي، فقالوا يا رسول الله اعفو عنا وافعل ما شئت، يعني بلاش نخرج نبقى في المدينة. فقال لهم النبي عليه الصلاة والتسليم، ما كان لنبي يلبس لأمته حتى يقاتل، خلاص انتهى، ما دام لبسنا لبس الجهاد لازم نخرج. خرج، وازاي النبي نظم الجيش وخد مجموعة من الرماة وقفهم على جبل الرماة مقابلة جبل أحد لحماية ظهور المسلمين، وأمرهم ألا يتحركوا من أماكنهم حتى وإن تحقق النصر، وبدأ القتال وانتصر المسلمون وبدأوا يجمعون الغنائم. الجماعة اللي قاعدين فوق الجبل شافوا الغنائم وانشغال أصحاب الغنائم ورأوا فرار المشركين، بس خلاص خلص المعركة، خلص. بعضهم أراد النزول اجتهادا وحبا برضو في الدنيا، ما كانوا في ضيق ماشي كده. طيب فحذرهم قائدهم ابن جبير عبد الله، فما سمعوا له وتركوا الجبل ونزلوا. وذلك قالت على منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. طيب وربنا عفى عنهم، خلي بالك، ولقد عفى الله إيه عنهم. المهم يا جماعة لما نزلوا كان قائد ميمنة جيش المشركين من؟ خالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. طبعا خالد عبقرية عجيبة جدا في القتال، خالد ما خاض معركة لا في جاهلية ولا في إسلام إلا حقق فيها النصر، ما خسر معركة قط من الآخر، عبقرية عجيبة يا جماعة. ده معظم الخطط العسكرية اللي كان بيضعها خالد للجيوش تدرس في جامعات الغرب الآن، يعني في جامعات العالم، كليات القادة والأركان يدرسون خطة خالد بن الوليد يوم مؤتة وكيف أنقذ جيشا من الهزيمة المحققة، إلى الآن يدرسون إزاي خلص الجيش ده، كانت عبقرية عجيبة رضي الله عنه وأرضاه. المهم لمح بس كده إن جبل الرماة عار من الرماة، نزلوا وساووا انشغلوا بالغناء، فالتف بجيش المشركين واستطاع فعلا أن يسلب النصر من أيدي المسلمين، فكانت أحد نصرا للإسلام، هزيمة لمن خالف أمر النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كانت نصر للإسلام. لماذا؟ إن عايز يقول لك مجرد مخالفة صغيرة ضيعت نصر، فما بالكم بمخالفات كبيرة؟ عشان تعرف توظف الحال الآن، حال الأمة الآن، يعني شوف مجرد معصية مخالفة وكانت باجتهاد من بعض الرماة، إيه اللي حصل؟ صلب النصر من أيدي المسلمين، والقائد كان مين؟ رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، ماشي كده؟ بل في المعركة دي كسرت رباعية النبي، ودخل المغفر في وجنة النبي، وسقط النبي في الحفر، بل وحملوا نبيهم إلى شق داخل جبل أحد، يا رب سلم، وأشيع أن النبي قد قتل، والصحابة فروا، يا الله، بسبب إيه؟ مخالفة عن طريق اجتهاد، أدت إلى سلب النصر وضياعه من أيدي المسلمين يوم أحد، فكان الدرس عملي. ولذلك نرى أن معركة أحد دي كانت نقلة عجيبة جدا في تاريخ الإسلام، عرفنا من خلالها أسباب النصر والهزيمة، زي ما نشوف برضو يوم حنين وصلب النصر من أيدي المسلمين بسبب مخالفة وترك ظهور المسلمين مكشوفة للمشركين، أسأل الله السلام. فأنت تستنبط كده أن أنت كمسلم أنت مطالب بخدمة الإسلام ونصرة الدين بالمتابعة والحفاظ على المسلمين وعلى كل ما يؤيد هذا الدين، لأنك جندي في هذا الميدان الكبير، وكل في موقعه، كل في مكانه. أنت كطالب علم تدرس، أنت في ميدان لازم تحقق أعلى الدرجات خدمة للدين ورفعة لشأنه في أي مجال، إن كنت عامل تتقن عملك، قائد تحسن القيادة في أي مجال كنت، لابد أن تتقي الله عز وجل ويكون نظرك نصرة هذا الدين وتأييد هذا الدين حتى يرفع الله قدرك ويغفر الله ذنبك ويعز بك دينك. اوعى الإسلام يؤتى من قبلك أنت مخالفة صغيرة سلبت نصرا من أمة كان قائدها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبعد كده طبعا لما سلب المشركون النصر من أيدي المسلمين يوم أحد، أمر النبي من قاتل معه يوم أحد أن يخرج معه حتى بجراحهم لمتابعة المشركين في حمراء الأسد، وفر المشركون هاربون إلى مكة ولم يحققوا نصرا على الأرض، هم سلبوا فقط النصر من المسلمين بسبب انشغالهم ومخالفتهم. فدي مراحل في سيرة النبي الجهادية، لو لاحظت هتيجي بعد كده يوم الأحزاب خندق، ماشي كده، هتلاحظ ان معظم المعارك اللي خاضها الإسلام كانت جهاد دفع، إلا النذر اليسير جدا جهاد طلب. جهاد دفع يعني ايه؟ يعني الأعداء هم اللي بيقولنا، هم اللي بيعتدوا علينا وإحنا بنصد. يوم بدر، يوم أحد، يوم الخندق، ماشي كده، غير المعارك الداخلية من اليهود ونقضهم للعهود ومحاولتهم أكثر من مرة قتل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، درجة أنهم أقاموا مسجدا، المسجد الضرار في المدينة. ليه أقاموا المسجد؟ ليه؟ من أجل قتل النبي وقتل الدعوة، ندعو النبي للصلاة فيه وبعد كده نرمي عليه حجر من فوق المسجد نقتله وخلصنا. ونزل الوحي أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وأمر بهدم هذا المسجد كما جاءت الآية في سورة التوبة. شوف أعداء الإسلام بيعملوا إيه يا جماعة، سبحان الله. يعني شوف، من عايز أكون تدرس السيرة تقرأ قراءة التاريخ قراءة واعية، شوف المخططات كيف الأعداء بيخططوا، كيف لما يلاقوا المسلمون أمة واحدة مجتمعة متآلفة إزاي يدخلوا فيما بينهم لتشتيت الصف وتوزيع الجهود والقضاء على الدعوة والقضاء على أصحاب الدعوة. ده مخططات في التاريخ كله. والمشكلة إن بعض المسلمين من السذج يستخدمون كأدوات لضرب الإسلام والمسلمين، بأيدينا يؤتى الإسلام من قبلنا. شوف على مراحل التاريخ يا جماعة، أمر خطير جدا. فعشان أقول لك أنت تدرس السيرة لأن تكون صاحب فكر ووعي المخطط في الأعداء كيف ينفذون داخل الصف المسلم، لأن معروف أن فترة قوة الإسلام يقوى النفاق، ومع ضعف الإسلام يضعف النفاق. هينافق ليه والإسلام ضعيف؟ إمتى يقوى النفاق؟ في فترات القوة، لما يوصل الإسلام لقوته والدعوة لأوجهها ويتماسك الصف وينتشر العلم والخير، يبدأ قوة النفاق تعلو. ليه؟ للقضاء على الخير في كل زمان ومكان. فالإسلام يسير بين انتصارات وانكسارات عشان نتعلم. لكن المشكلة يا جماعة أن الكثيرين منا لا يتعلمون، ونبدأ نمشي على نفس الدرب ونخطو نفس الخطوات، نسأل الله السلام. ودي مشكلة خطيرة، إما الفيل لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. اقرأوا التاريخ، اقرأوا سيرة النبي، شوفوا فترات القوة والضعف، وانظروا إلى ما يصنعه الأعداء بالمسلمين. هو لا يتصدى لك بنفسه الآن، لا، منهم وفيهم في بعض. احنا بعيد، احنا بعيد خالص. ايه اللي ممكن يقضي على الناس دول؟ طول ما هم مجتمعين ما نقدرش عليه. طب نفرقهم، فرق تاسد ويشق الصفوف من الداخل، الحرب الداخلية بقى من القلب، حتى يضيعوا هيبة الدين. والمشكلة بيقع المسلمون في الفخ هذا في كل مرة، نسأل الله السلام. فعشان كده بقول لك مهم وانت بتدرس السيرة تكون على وعي، تكون فاهم ايه اللي بيدور. فكان معظم جهاد النبي دفاع، دفع بنصد، ماشي كده. يوم الأحزاب شوف كيف اجتمع الأحزاب من كل حدب وصوت، ومش بس كده، ويحفر النبي الخندق ومعه الصحاب، ومن داخل المدينة اللي معاهم معاهدات، اليهود في معاهدات بيننا، ينقضوا العهد في وقت المعركة ويكشفوا ظهور المسلمين. يا الله، في وقت القتال والأحزاب يحيطون بالمدينة، يا الله. وذلك القرآن وصف يا جماعة الحال، حال صعب جدا. وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يا رب سلم. وجي النصر من عند من؟ من عند الله. وما يعلم جنود ربك إلا هو. اللي نقضوا العهد انكسروا انكسار عجيب، انهم ارادوا بنقضهم للعهد وتخليهم عن المعاهدات مع النبي كسر الاسلام والمسلمين. فالكسر عاد على من؟ على من نقض. ان انت عندك المثل يقول لك من حفر حفرة لاخيه ها وقع فيه. ده غير كده يا جماعة، اللي بيحفر نازل، واللي بيبني صاعد، وفارق بالنازل وصاعد، في بناء وفي حفر وهد. فالجماعة دول هدموا ونقضوا العهد مع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وأرسل الله الريح على الأحزاب فقلع خيامهم وأكفأ قدورهم وفر هاربين مهزومين، وتحقق النصر المبين. الآن يا جماعة نقضوا العهد، تخلى عنكم الأحزاب وفر هاربين، تعالوا لنا بقى خلاص، لازم تدور عليكم الدائرة، سبحان الله. وهتدور الدائرة على كل من ينقض عهدا للدين أو يحاول طمس معالمه أو القضاء على الخير فيه، سبحان الله. آيات والله يا جماعة. النبي خلاص خلص الأحزاب، راجع يقابله مين؟ جبريل عليه السلام على فرس. يا محمد هلم إلى بني قريظة، احنا لسه والملائكة ما نزل السيوف الأسلحة معانا ما نزلناهاش، قم إلى بني قريظة اللي نقضوا إيه؟ العهد مع النبي. فقام النبي والصحابة وقال لأصحابه لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. الله أكبر. الآن بقى من يمنعكم يا من نقضتم العهد؟ وذهب عليهم النبي وتحصنوا بحصونهم وحاصرهم النبي وأصحاب النبي، ثم نزلوا على حكم رسول الله، فطلب النبي سعد بن معاذ رضي الله عنه ليحكم فيهم، وكانوا حلفاء له. الله، يعني كان فيه تحالف بين قوم سعد وبينهم. وجي سعد بقى كان مصابا بسهم، فجاء على دابة، ولما وصل إلى الرسول وأصحابه والجماعة بني قريظة قال النبي قوموا لسيدكم. الله، العلماء استنبطوا كده جواز القيام لأصحاب الفضل الذين لا يريدون أن يقوم لهم أحد، زي كبار السن والعلماء والدعاء الفضلاء، قيام احترام وتوقير وإجلال بشرط أن لا يكونوا ممن يحب ذلك وبشرط ألا يفتنوا بذلك، قوموا لسيدكم. فقال يا سعد احكم في بني قريظة. شوف أدب سعد بقى يا جماعة. فنظر إلى الصحابة وقال أترضون بحكمي؟ قالوا نرضى يا سعد. الجهة اللي فيها النبي لم ينظر وقال ومن ها هنا يرضون بحكمي؟ قال نرضى يا سعد. الله. فقال يا رسول الله أحكم فيهم، بعد أن جاء بعضهم يقول يا سعد إنهم حلفاؤك، يعني خليك رحيم بهم، رحيم بمن ينقض العهد ويعرض المسلمين للضرر وذهاب الدعوة، إزاي يكون في رحمة معه؟ شوف سعد وعظمة سعد، شوف الرجال يا جماعة اللي تربوا على المنهج القويم. قال أحكم فيهم بأن تسبى النساء والذراري وتؤخذ الأموال ويقتل الرجال. فقال النبي الله أكبر، لقد حكمت فيهم يا سعد بحكم الله من فوق السبع الطباق. الله أكبر. شو الجزاء من نقض العهد؟ أراد قصر الإسلام فانكسر، لأن الإسلام دين الله عز وجل والله ينصر دينه كما ذكرت وأذكر. فأنا عايزك وانت بتدرس السيرة تفهم ده، لما مكة أغلقت الباب هنا اتفتح الباب فين؟ في المدينة، وانكسر أهل مكة. اليهود لما نقضوا العهد مع النبي في عز القتال انتصر الإسلام وانكسر اليهود في مدينة رسول الله، بل وتم إجلاؤهم بعد عن مدينة رسول الله قاطبة. ليه؟ إنهم نقضوا العهد ولم يصونوه. فأنا عايزك وانت بتدرس السيرة في المرحلة المدنية تراعي هذا كله، دراسة إيمانية وتوظفها على واقع الحياة، إن السيرة منهج حياة كامل. وبعد كده يا جماعة شفنا النبي في يوم حديبية وكيف عاهد المشركين، والصلح كان فيه شروط مكحفة في ظاهرها ولكنها كانت من مصلحة الدين ومصلحة الإسلام. وبعد سنتين فقط من الصلح هم اللي نقضوا العهد، المشركين نقضوا العهد مع النبي عندما ألبوا قبيلة بني بكر على قبيلة خزاعة، وكانوا حلفاء للنبي وبكر حليفة لقريش. وجاء عمرو بن سالم الخزاعي إلى المدينة يستنفر المسلمين ويستنفر رسول الله على هؤلاء الذين قتلوهم داخل الحرم. فقال له النبي نصرت يا عمرو بن سالم، نصرت يا عمرو بن سالم. وجاء النبي مكة على رأس 10,000 موحد في العام الثامن من الهجرة، وفتح مكة وأصبحت دار إسلام، ودخل أبو سفيان الإسلام. والنبي قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، لأن أبو سفيان كان يحب إيه؟ الفخر، والإسلام يراعي ده، الإسلام يراعي ده. وأصبحت مكة دار إسلام بعد أن كانت دار كفر ودار حرب. وإذا قال النبي بعدها لا هجرة بعد الفتح، إنما جهاد ونية، إنما جهاد ونية. وبدأت مرحلة جديدة بقى الإسلام قوة ومنعة بفتح مكة. وبعد كده يا جماعة دخل الإسلام الوفود بقى في عام الوفود بعد فتح مكة، عندما عفى النبي عن أهل مكة دخل الناس في دين الله أفواجا، درجة دخل 2,000 الإسلام في هذا العام، كان عددهم يوم الفتح 10,000، دخل 2,000 الإسلام بقى عددهم كام؟ 12,000. وبدأوا في معركة حنين بقى ضد ثقيف وهوازن، يسير النبي إليهم، بعض المسلمين اضطر بكثرة العدد يا رب سلم، دول من الجماعة الطلقاء اللي لسه داخلين الإسلام حديثا، قالوا لن نغلب اليوم من قلة. فنظروا لإيه بقى؟ الكثرة والعدد، ونسوا أن الأمر بيد من؟ بيد الله الواحد سبحانه جل وعلا. وبدأت معركة حنين، وكان الدرس العظيم قوي، كانت الهزيمة في البداية، وفر جند الإسلام أمام سهام ثقيف وهواز، وثبت النبي عليه الصلاة والسلام ودعاهم أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هلم إلي أيها الناس. فاجتمعوا مرة ثانية وثبتوا بجوار نبيهم حتى تحقق النصر بعد أن تعلموا الدرس أن النصر من عند الله لا بعدد ولا بعدد أبدا، إنما النصر من عند من؟ من عند الله. فتعلموا الدرس، واضح؟ فأنا عايزك في الفترة المدنية تتابع هذا الحدث. يبقى كان عندنا الجهاد قسمين، في جهاد الدفع أن يجي لك الأعداء لبلادك، وفي نوع ثاني اسمه جهاد الطلب عندما تعاقد دعوة من النشر ويصل الخير للبشرية، يقوم المسلمون بتأمين الدعوة حتى تصل للبشرية جميعا، وكل من عارض الحق أو وقف أمامه أو صد عن سبيله يحارب حتى تكون حرية العقيدة ويأمن الناس على معتقداتهم. وعشان كده معظم النصوص الواردة في إذن النبي لبعض الناس بعدم القتال ده فين؟ في جهاد الطلب مش الدفع. لما يجي مثلا رجل يقول يا رسول الله إن زوجتي خرجت حاجة واكتتبت أنا في غزوة كذا، النبي يقول له إيه؟ اذهب فحج مع زوجتك، ما تجهدش، ارجع. يبقى ده كان جهاد إيه؟ طلب مش دفع، من دفع لا يجوز. اثنين، يجي شاب يقول النبي يا رسول الله أريد أن أذهب معك في غزوة كذا، يقول ألك أم وأب؟ نعم، فيهما فجاهد. يبقى ده كله كان في جهاد إيه؟ الطلب مش الدفع. فوانت بتدرس السيرة تفهم هذه المراحل الدعوية. يبقى فرق بين مرحلة قوة الدعوة ومرحلة استضعاف، دي لها طرق وأساليب ودي لها طرق وأساليب. من هنا يا جماعة الدارس للسيرة هيحصل المنهجية القويمة ويبدأ يستنبط العبر والعظات من خلال أحداث السيرة. وبهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، إن احنا عندنا بقى تاني جلسة أخرى في المنهجية هنتكلم فيها بقى عن النظر إلى كل السياقات الملابسة للحدث، بحيث نستطيع من خلالها نحكم فين المقبول من المردود خلال دراستنا للسيرة إن شاء الله تعالى في مثل هذا اليوم إن قدر بقاء وكان لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن شاء الله عقب صلاة العشاء الأخ عبد الرؤوف عامل طعام لإخوانه، يعني شكرا لنعمة ما أنعم الله بها عليه، فإن شاء الله عقب صلاة العشاء عمل لكم طعام إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله.